بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في دفع الإشكال الذي أورده المحقق الكوري يرحمه الله، من أن الإجابة على الإشكال والقائل هذه الإجابة أن التخيير يتطور جريانه بين الأقل والأكثر، وذلك بأن الأقل تارة يكون وحده وأخرى يكون الأقل مع الأكثر والأقل وحده يختلف عن الأقل مع الأكثر ليش كررنا؟ بمعنى أن الإجابة المتقدمة تجعل التخيير يرجع إلى التخيير بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر، وبالتالي التخيير بين المتباينين لا إشكال فيه. كما لو قال لك المولى عليك أن تطعم أو تصوم، هذا ما حد يستشكل فيه. الأقل وحده يباين الأقل مع الأكثر يتباينان، أحدهما يختلف عن الآخر. أما الإجابة التي قدمناها وهي تتبع إشكال هذا المحقق العلم يرحمه الله بأن التخيير بين الأقل والأكثر لا يرجع إلى التخيير بين المتباينين، وذلك أننا لا ننظر إلى القيد في عالم الذهن، وإنما ننظر إلى الأقل على حدة ومستقلاً في عالم الخارج، وإلى الأقل مع الزيادة أيضا في عالم الخارج. وهذه الأجزاء الزائدة الخارجية تختلف عن كونها قيدا في عالم الذهن، حتى نقول إن الأكثر هو الأقل بشرط شيء، والأقل هو الأقل بشرط لا، فأحدهما يتباين مع الآخر. طيب، ولذلك يقول أيضا الماثل يقول ولو كان جريان التخيير على حسب ما أفاده هذا المحقق العلم، بمعنى أنه يرجع إلى القيد في عالم الذهن، لكان ممتنعا، لأنه من التخير بين المتباينين. لماذا؟ لأن الأقل حينئذ سيكون مطلقا، والأكثر سيكون مقيدا. ومن الواضح أن الأصوليين منعوا جريان التخيير بين الأقل بين المطلق والمقيد، ما يصير تختار، هذا مو تخيير. يعني في الحقيقة أنك أنت مكلف بالمطلق، أما لو قيدت جبت زيادة هذا أنت غير مكلف به، هذا من عندك، فإن أتممت عشرة فمن عندك ولا أشق عليك. يعني هذا ما ندخل بالتكليف، التكليف أنت مكلف فقط بالأقل. واضح المثال طبعا غير دقيق اللي هو أبي كان أتممت عشرة لبيان الفكرة. يعني على كل، إذن ينتفع إشكال محقق الفوري رحمه الله. طيب المانسن يقول مع الإجابة السابقة، أختصر إجابتنا على السيد فوري، لذا إشكال يقول التخيير بين الأقل والأكثر، شوفوا هذا الأكثر وهذا الأقل واحد، هذا يرجع إلى التخيير بين المتباينين، أي اللي يرجع إلى عالم الذهن، إن هذا بشرط شيء وذاك بشرط له. يقول له لا، هذا هو التخيير بين المتباينين، لأن إحنا ما نلحظ عالم الذهن، نلحظ الأجزاء الخارجية. هذا الإجابة. واضح؟
بس إحنا حتى لو لاحظنا الأجزاء الخارجية في تباين نفس الشيء نعود إلى نفس القضية.
سبع اثبان وخمس اختلف عنه، لا سبع خمس مع اثنين مو غيرها، يعني غيرها غير كليا غير، مثل الاطعام مع صدقه احدهم اثقال مع الاخر، معاه يقول لا احدهم غير مع الاخر، هو زياده تذهب. وهذا هذه القضيه شيخنا ايوه. طيب الان التفسير الذي يروم الماتن ان يوصلنا اليه هو ان التخيير بين الاقل والاكثر مع ذلك فيه فائده الاشكال حتى وان دفعنا، نحتاج أن نفهم أن الشارع عندما يخير المكلف بين الأقل والأكثر يجد الذهن، وأي ذهن؟ الذهن اللي ينظر إلى الدقة من الناحية العقلية و يقارن بين الأشياء من الناحية المنطقية، يجد أن هذا التخيير في شائبة الشكال ليس بسليم على حاله، وإنما يحتاج إلى تفريج. انتبهنا الآن، لو قيل لنا أنتم فقهاء خرج لنا التخيير من الناحية الشرعية، يعني ايش قصد الشارع عندما يخير بين الأقل والأكثر؟ قصد بين فتخيل يعني نقول بين وجوب استحباب حرمة كراهة هذا يعني حكم فقهي فناعل فناعلة من ناحية الأحكام. يقول ها الشارع يريد أن يبين لنا أفضلية الأكثر على الأقل. فإذا كنت في مكة المشرف وقال لك إنك بالخيار بين الإتيان بالصلاة خصما أو الإتيان بها تاما، يعني إن أتيت بها قصرا فقد جئت بالتكليف وامتثلت، وإن أتممت أربعا فقد حصلت على الثواب الجزيل والأجر الكبير، يعني زيادة في المثوبة زيادة في الحسنات. نعم هكذا ينبغي أن نفهم من الناحية الفقهية أن التخيير بين الأقل والأكثر لا الإثمان أفضل لكن القصر أحوط اللي في ذهنه الفقهاء يبتون بالاحتياط. نعم يقول لك هذا على طبق القواعد ذا في إشكالية ما كما قلت. ولذلك لاحظوا ماذا يقول ثم إن التخيير المذكور لما كان على خلاف المتعارف ولم تأنس به أذهان العرف يحتاج إلى دقة كما رأينا. هل نرجعه إلى التخيير بين المتباينين كما تصور المحقق الكوئي أو يرجع إلى ماذا؟ التقييد والإطلاق كما حملنا عليه كلام المحقق الكوئي أو يرجع إلى الأقل والأكثر كما قلنا كما أيضا تصورنا أو احتملنا ذلك بل بنينا عليه آراء ونظريات. فإذا هذه القضية ما ليست في واضحة وضوح الشمس فتحتاج إلى تخريج ولا يحيط بها دقة إلا أذهان الأصوليين كما رأينا ولم تأنس به أذهان العرب. كان الحمل على هذا النمط حمل التخيير على التخريج الذي نحن توصلنا إليه يحتاج إلى عناية. والأظهر أن نقول من الناحية الصناعية من الناحية الفقهية أننا يا أيها العرب إذا ورد عندنا تخيير تفهم أيها العرب فإن الدليل التخيير يشير إلى وجود زيادة فضيلة ومزيد حسنات وكثرة أجر. نعم سواء كانت الزيادة من ثلث الأقل كما لو قال لك أنت بالخيار بين أن تصوم يوما أو يومين أو لا الزيادة بس مو من ثلث الأقل قال لك انتبه أنت بالخيار بين أن تصلي أو تصلي وتعقد تعقيد في المظهر الخارج يختلف عن شيء ثاني. طيب لكن في بعض الأحيان شيئان كما نرى في بعض التكاليف يخير الشارع بينهما ويردان ليس بنحو التخيل. ما يقول لك إن شئت افعل هذا أو هذا، يعني ما يتوجه التكليف إلى كل منهما بنحو التخيير، وإنما يتوجه التكليف إلى كل منهما بنحو ماذا؟ التعيين. ولكننا نعلم من دليل آخر خارجي أنه لا يجب الجمع بينهما، وإنما يكتفى بواحد منهما، وقد يكون أحدهما أساق من الآخر وأحمد من نظيره. فهنا بعد ماذا نقول فيه؟ يقول واضح، كما إذا جاء لسان الدليل افعل هذا أو هذا وكان الثاني أكثر في أجزائه من الأول، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، كما رأينا حملنا الدليل على الأفضلية فقها، كذلك إذا جاء الدليل بلسان التعيين، مثل أن نقول لك هكذا: صم شهرين متتابعين، أو ما لحقت رقبة وما شاء الله من الرقاب موجودة في السوق معي. فهنا واضح أن صوم الشهرين المتتابعين فيه من الثواب والأجر. نعم الصوم لي وأنا أجزل به. نعم، بل لعل ذلك يجي أيضا فيما إذا كان الإتيان بالزيادة قبل الفراغ من الأقل معي، بل في بعض الأحيان الصوم يوم أو يومين، يعني الأقل فراغنا من اليوم الأول صح، لكن في بعض الأحيان لا، الزيادة تقترن بالأقل مثل الأربع والاثنتين. ولذلك يقول: حيث يكون الأقرب الحمل على الأفضلية بمعنى أكثرية الثواب، وإنما هو طرفا للتخيل. لماذا؟ لأن الأمر لا يسقط إلا بإتمام الأربع. لما قلنا أنت مخير بين الاتيان بالاثنتين وحدهما وحدهما اليوم قلنا، أو الأربع مع مع، ما قلنا كذا؟ اي هكذا قلنا إلا بالثلثين. اي نعم اي، لكن يقول الحمل بعد على زيادة الفضل وكثرة الثواب لا يخلو من شائبة الإشكال، يعني مو دائما وأبدا يستطيع الإنسان يحمل الأدلة الدالة على التخيير بين الأقل والأكثر على زيادة الثواب وعلى كثرة الحسنات، يعني في شائبة إشكال لا يخلو من شائبة إشكال. ولذلك قال خاصة في بعض الصور: نعم قد يشكل في مثل القصر والإتمام مما كان مقتضى الأصل أو الدليل مفضلية الزيادة، لأن إذا كان الأقل يجزئ المفروض الزيادة مبطلة، زيادة مبطلة معنى، حيث يكون المتيقن فيه من التخيير بيان مشروعية الأكثر وإجزاء الأكثر، ولا مجال للحمل على التواد الأتى عند بعض. ولذلك يقول في الفتاوى العملية يقول وين قصر أحوض بعضهم ما يجيب كلمة ماذا والإتمام أفضل. يقول والإتمام مجزي. ليش ما يقول أفضل؟ لأن عنده إشكال من الناحية الأصولية. يقول إذا تم الواجب بالأقل فالزيادة المفروض يكون مبطلة. الشيء إذا زاد زاد عما هو المطلوب هذه الزيادة لا مشروعية لها فتخل. لكن هذا طبعا لا مجال للقول في مثل مع ورود الدليل الشرعي لا مجال للإشكال في ذلك لأنه احنا تبعا للشرع. نعم فلما الشارع المقدس يقول انت قلت يا فإن شئت صليت اثنتين وإن شئت صليت أربعا يمكننا أن نحمل الدليل على تبيان مزيد الثواب للأربع دون إشكال. ليه؟ لأن الإشكال غير يجي. متى تكون الزيادة مبطلة؟ الزيادة مبطلة إذا كانت دون دليل على خلاف الدليل الشرعي يكون الإتيان بالزيادة محلا للإشكال. لكن ها هنا في التخير بين الأقل والأكثر الزيادة الجائية على وفق ما هو المطلوب شرعا إذ أن الدليل الشرعي توجه إلى المكلف بالأقل والأكثر وأمر بهما بمعنى بأحدهما كما لا يعلم. لكن أمر بهما في الحقيقة ففي أمر متوجه إلى الأكثر بعد لا يقال عليكم السلام بعد لا يقال إن الإتيان بالأكثر بعد تمامية الأقل فيه ما يوجب البطلان. فلا نستطيع أن نحمل الزيادة على مزيد الثواب. نعم بل نقول هو مجزي الإتيان بالأكثر. نقول كلا نستطيع أن نحمل الزيادة على كثرة الثواب دون القول بالإجزاء لأن في تجديد شرعي
ومانع.
نعم طيب ما تقدم بيانه يريد الماتن أن يذكر به وهو أن التخيير بين الأقل والأكثر تارة يكون شرعيا وأخرى يكون عقليا. ما معنى عقليا؟ يعني أن العقل يحكم به لوجود مناطه ولإدراكه لملاكه. طيب الآن متى لو قال لك الشارع صلي جماعة فأنت الآن تريد أن تحط عنوان الجماعة وتشوف عنوان الجماعة عنوان مشكل يصدق على الاثنين بل على الرجل مع الصبي بناء على شرعية عباداته الصبي والرجل مع المرأة وعلى الثلاث وعلى ما لا نهاية له من الأعداد. فهذا عنوان شنو؟ كثير مشكل. لكن كلما كان العدد أكثر كان صدق العنوان أشد كما لا يحدث. كما لو قال لك الشارع هكذا اجعل لك وردا من الذكر لله تبارك وتعالى فهو قوت لروحك وهو زاد لنفسك. ما في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. موجود في القرآن الكريم. طيب اجعل لك زادا. كيف اجعل لك زادا؟ منهم من يجعل هذا الزاد من الذكر كلمة التوحيد يكرر لا إله إلا الله حقا حق. ومنهم من يهتف الذكر الأكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومنهم من يصلي على محمد وآل محمد. ومنهم من يجمع بين هذه الأذكار رطبا لسانه بذكر الله أنا الليل وأطراف النهار. فمن يجمع بين هذه الأذكار لا أذكار بأن ورده فط الورد على عمله بنحفظه أعتب وأساب لعبره. ولذلك يقول ثم إن التخير بين الأقل والأكثر كما يكون شرعيا لكون كل منهما دخيلا بخصوصيته كما رأينا في ترتب الغرض الواحد. لأن احنا ما اشترطنا كما قال أقول بل أحد الغرضين يترتب بالأقل والأكثر. فلذلك يأمر مثلا ماذا بالإطعام أو الحج لنا معاه أو القول في واحد من الأغراض الثلاثة. احنا قلنا لا التخير قد يكون بترتب غرض واحد معاه. هذا تقدم بمناقشتنا للأخون يرحمه الله. أو المتعدد كذلك يكون عقليا يعني قد يترتب على التخير العقلي ترتب غرض واحد وقد يترتب غرض متعدد معي. كما لو كان الأمر مستردا لجهات مشتركة تصدق على الكثير هذه الجهة بعين صدقها على القليل. الجماعة قلنا تصدق على الأفراد الكثيرة وعلى اثنين أو اثنتين كعنوان الجماعة والورد. وقد سبق أن هذا هو المعيار في الفرق بين التخييرين ولا يناط بتعدد الغرض كما ذكره محقق الخراسان. نعم التخيير بين الأقل والأكثر قد يكون مع تعدد الغرض كما لو قلنا في الصرف والإفعال غرض قد يتعدد وقد يكون مع اتحاد الغرض كما بين الاثنتين والأربع في الصلاة. واضح؟ طيب تتذكروا في بدء البحث في صدر البحث أوردنا كلاما وهو أن التخيير يجري في الواجبات بعد ويجري في المستحبات. ثم أوردنا كلاما أيضا وقلنا ولا يجري في النواهي إذ لا معنى للقول بالتخيير لا يتناسب مع التخيير أن يكون أنت مخير أو التكليف هكذا يخيرك بين نهيك عن الشيء الفلاني ونهيك عن الشيء الفلاني هذا لا يتناسب مع حقيقة التخيير. الآن المعتد يريد أن يذكرنا بما تقدم منه الإشارة إليه. قال من الظاهر كما يمكن كون الميلاد الموجب للأمر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الأمرين الصوم أو الإطعام. كذلك يمكن كون الميلاد الموجب للنهي مقتضيا الاكتفاء بأحد الأمرين لكنه لا يوجب النهي التخير. هذا لا يقال له نهي التخير. ليه؟ لأنه لا يتناسب. ايش معنى هذا؟ في الحقيقة تتذكرون في المنطق مر علينا مطلب اسمه مانعة الجمع. في الحقيقة الشرع ينهاك عن أن تجمع بين هذين الشيئين. معنى؟ اي بس هذا مو تخير. يعني أنت إن شئت إيتي بهذا أو شئت إيتي بهذا. لا يقول لك أنهاك عن أحدهما لكن النهي عن أحدهما معناه شنو؟ معناه أن في الحقيقة النهي عن الجمع بينهما أي لا يسوغ لك أن تجمع. مثل الآن قد نجيب مثال حتى يتبق به المطلع. ها؟ أيوة من الزواج من الأختين. فهنا الزواج من الأختين في الحقيقة يعني هناك مصلحة من الزواج بشكل كلي لكن قد تترتب مفسدة على الجمع كما تشير بعض الروايات. لأن المفروض من الزوج أن يحسن لزوجته كما ورد خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. معي؟ والمفروض من الرحم أن يحسن إلى رحمه. والمرأة تريد بقلبها أن تملك الزوج معه والزوج يميل قلبه إلى الأقرب إليه في الطباع. معي؟ واللي يرى فيه ما تهش إليه نفسه ويهش إليه عقله على كل. وهذا يوجد مثلا ماذا بين الأختين؟ يعني بعض حزازات. نعم فتكون النتيجة إن إحدى الأختين تصير يعني تنظر إلى الأخرى شجرة. ولا نعم يتلم يعني صار على اختلاف ما أمر الله به من صلة الرحم. هذا الميلاد كما يظهر من الروايات مع الميلاد وهكذا يعني. ولذلك حتى الجمع بين سيدتين بس نحو أفرط ذات رحم بس أقال بين الأخ وأخوه مشكلة معاه مشكلة أعماق. ولذلك شوف بين بنت الأخ والعمة اشترط الأذن معاه. فيعني فيك يعني هناك ما نقول هو نفس الميلاد لعله هناك ملاكات أخرى ولكن ما أشار إليه الشارع في بعض الأحاديث. على كل نعم يمكن كون الترخيص تخييريا كما فيما لو كان ناشئا من مصلحة. نعم الترخيص تخييريا ايه مثل شنو يقول لك؟ يقول لك مثلا انت مرخص بين ان تقتص من القتيل وان تأخذ الدين مثلا. نعم نعم يمكن كون الترخيص كما فيما لو كان ناشئا من مصلحة مخرج عن سبب الحكم الاول. تقتضي الترخيص في فعل احد الامرين دون الجمع بينهما ولا يكون الترخيص الناشئ عن عدم المقتضي. ما في عندنا بعد ترخيص من شيئين ما له مقتضي مثل عرفنا. والنهي عن الجمع والتخيير التخيير وإن كان متفقين عملا لكن يختلفان كما لاحظنا. يعني لما ينهاك عن الجمع بين اللفتين غير أن يرخص لك في الأخذ بأحد الشيئين في الأخذ أما الدياء أو القصاص هذا يختلف عن هذا. طيب نريد أن نتعرف على الضابطة بين الأمرين. يقول وهات الضابطة الضابطة شو والنهي عن الجمع والترخيص التخيير وإن كان متفقين عملا إلا أنهما يختلفان منشأ ومورد مورد أحدهما غير الآخر كما رأينا. فإن كان مقتضى الحكم الأول الترخيص في الأطراف لو لا يفيد المفسدة كما في الجمع بين اللفتين مقتضى الحكم الأول إن الإنسان شنو يتزوج ولذلك يقولون استحباب الزواج من المستحبات المؤكدة المؤكدة المؤكدة. قال صلى الله عليه وآله تناكحوا تناكحوا فإني مباهر بكم الأمم. والقرآن الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم الزوج. وقال تبارك وتعالى نعم وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإذا الزواج من المستحبات المؤكد لكن إذا ترتب على الزواج المستحب المؤكد مفسدة كما في الجمع بين الأختين كما قلنا فيحرم يحرم وجود المفسدة. فإن كان مقتضى الحكم الأول الترخيص في الأطراف لولا المفسدة المانعة من الجمع بينه يلزم الأول اللي هو شنو النهي عرفنا النهي عن الجمع تصير مانعة الجمع مثل ما قلنا لزم الأول كما في النهي عن الجمع بين الأختين في النكاح. وإن كان مقتضى الحكم الأول المانع من الأطراف لولا المصلحة المقتضية للترخيص لأن المقتضى الحكم الأول ما تقتص وتأخذ فيه نعم في النزل الثاني كما في التخيير بين القصاص والدية. فإذا مانعة الجامع تكون بشنو في النهي يعني لا تجمع بين الأختين والتخيير التخيير بين أحد الفعلين ها يكون مثل الدية والقصاص أي مقتضى الحكم الأولي المنع من الأطراف لولا ترتب مصلحة على أحد الطرفين لأن مقتضى الحكم الأولي أنك ما تأخذ من أموال الغير معي لأمواله تكون بيده ملكه لكن لأنه اقترف جريرة موجز فيجوز لك أن تقتص منه يعني ارتفع الحكم الأول إنه ما يجوز لك أن تأخذ أو تتصرف في ماله إلا بإذنه نعم. فمقتضى الحكم الأول المنع من الأطراف لولا المصلحة المقتضية للتخيير في أحد الأطراف يلزم الثاني فتصير مخير بين أمرين. هذا هو خلاصة الكلام بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وقد تبين منه أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير أمر عرفي ويتوجه إلى الأطراف الخارجية وهو وجود أحد الأطراف كما قال لا بعينه ولكن كلمة لا بعينه لا تشير إلى العنوان أو إلى المردد الذي أحاله الشيخ الأعظم وإنما تشير إلى الفرد الخارجي الذي يتمكن المكلف من الإتيان به وامتثاله.
وصلى الله وسلم
وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.